بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل.
نعم.
وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة فأسلموا، وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة، فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل، فأذن له وهو يخشى عليه، فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا، وكانوا ستة، فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي، وكان يرعى، فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه، وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، فأنزلهم عليه الصلاة والسلام في المسجد وضرب لهم فيه قبة، وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص، وكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبلهم، فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات وأن لا تهدم، فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وسألوا أن يخفف عنهم بعض الصلوات فلم يجبهم إلى ذلك، فسألوا أن لا يهدموا بأيديهم طاغيتهم فأجابهم إليه، وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها فهدماها، وعظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء، وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخر صريعا، وذلك بتواطئ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم رضي الله عنه، فأسلموا وحسن إسلامهم، وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه وهو عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة في ذكر قدوم وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا علمنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين حاصر ثقيفا في حصونهم المنيعة في الطائف، وبقي صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم مدة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجع، وكانوا متحصنين في تلك الحصون ويرمون المسلمين بالنبال، وأصابوا بعض المسلمين حيث إن بعض المسلمين استشهد في الطائف في حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف. ولما عليه الصلاة والسلام طال حصاره لهم رأى صلى الله عليه وسلم أن يرجع، ورجع صلى الله عليه وسلم ونزل إلى الحديبية وأحرم منها كما عرفنا، وهو في رجوعه عليه الصلاة والسلام قال له بعض الصحابة: ألا تدعو عليهم؟ وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو على ثقيف، أن يدعو على ثقيف لعنادهم وإبائهم وامتناعهم وأيضا شدة أذاهم وعداوتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللإسلام ولصحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكانت عداوة هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام قديمة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم في الطائف في أوائل عهد الدعوة فرفضوا وأمروا سفهاءهم برميه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، واستمروا على هذا الإباء والعناد. الشاهد أن بعض الصحابة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهد ثقيفا، اللهم اهد ثقيفا، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم بالهداية وتركهم ومضى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كنا عرفنا أن مالك بن عوف النصري، وكان قائد هوازن والكفار في معركة حنين، لما فروا فر هو إلى الطائف، فر هو إلى الطائف، ولما جاءت هوازن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم منهم من أسلم وكانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد لهم سبيهم فخيرهم بين الذرية والمال فاختاروا الذرية، فسألهم عليه الصلاة والسلام عن مالك بن عوف، قالوا: إنه في ثقيف. قال: أبلغوه إن جاء مسلما أعيد له أهله وذريته وماله وأعطيه 100 من الإبل. فجاء وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وولاه صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه. فبعد ذلك كان رضي الله عنه حربا على ثقيف، بعد أن كان متحصنا عندهم أصبح حربا عليهم، وتعطلت مصالح ثقيف وأعمالهم وتجارتهم وأصبحوا في ضيق وشدة. فبدأ عدد من عقلائهم يفكرون بشكل جاد بالإسلام، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أن عروة بن مسعود الثقفي لحق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى المدينة وبايعه على الإسلام، لحق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى المدينة وبايعه على الإسلام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يعود إلى ثقيف، إلى أهله، إلى جماعته، قبيلته، أن يعود إليهم داعيا إلى الإسلام، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو خائف عليه ومشفق عليه، لأنه يعرف ثقيف منهم في عنادهم وإبائهم واستكبارهم وأذاهم للمسلمين. فكان عليه الصلاة والسلام أذن له بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم خائفا عليه. قال المصنف رحمه الله: وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة، أي السنة 9 من الهجرة، فأسلموا. وكان سبب ذلك، يعني سبب مجيء ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة، فأسلم وحسن إسلامه، فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله تعالى، فأذن له وهو يخشى عليه. فلما رجع أي عروة بن مسعود إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، وجاء في بعض الروايات أنه صعد رضي الله عنه فوق منزله في أعلى منزله وأخذ يؤذن بالصلاة فجاء بعض هؤلاء ورموه بالنبل فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان في النزع رضي الله عنه وأرضاه طلب من قومه أن يدفن مع المسلمين المستشهدين في حصار الطائف، طلب منهم أن يدفنوه معهم، ودفن معهم رضي الله عنه وأرضاه. من هذه الأثناء بدأ يزداد الخوف عند ثقيف، المصالح تعطلت، المخاوف احتفت بهم من كل جانب، ارتكبوا هذه الجناية العظيمة التي سيترتب عليها من العواقب الشيء الكثير، فبدأت المخاوف تنتاب هؤلاء وبدأوا يفكرون تفكيرا آخر، فقرروا إرسال وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه قصة الوفد أو سبب إرسال الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة. قال: ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يريدون الآن التأمين لأنفسهم في أموالهم في تجاراتهم في مصالحهم، كل أمورهم تعطلت وأصبحوا في خوف وفي قلق، فوجدوا أن أسلم حل أن يوفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفدا ليتصالحوا معه أو ليرتبوا الأمر مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فبعثوا وفدهم إليه فقدموا عليه في رمضان كما قدمنا، أي من السنة التاسعة من الهجرة، وكانوا ستة نفر برئاسة عبد يليل بن عمرو. فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وكان يرعى أي الماشية خارج المدينة، فرآهم قادمين ففرح بمجيئهم ومقدمهم، فترك الرعي وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه، كيف يسلمون عليه أي تحية النبوة سلام النبوة، فعلمهم كيف يسلمون على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وسبق أبو بكر الصديق المغيرة، يعني أبو بكر رضي الله عنه رأى المغيرة ومعه هؤلاء، فأسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم. وهذا القدوم مؤذن بصلاح الأمر ورؤيتهم للإسلام وتعرفهم على هذا الدين، والصحابة رضي الله عنهم يفرحون غاية الفرح عندما تأتي الوفود، وهذا العام التاسع كما سيأتي البيان يعرف بعام الوفود لكثرة الوفود التي جاءت فيه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإسلام أصبح له شوكة عظيمة ومنعة وقوة وهيبة في النفوس، فأصبحت الوفود تتوالى في ذلك العام بكثرة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرف هذا العام بعام الوفود. قال: فأنزلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد. قرأتم هذا؟ قال: فأنزلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد وضرب لهم فيه قبة. وضرب لهم فيه قبة، يعني وضعهم في مكان في المسجد، وله عليه الصلاة والسلام في ذلك حكمة. أعظم ما يكون في ذلك أن يسمعوا كلام الله، أعظم ما يكون في ذلك أن يسمعوا كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سماع كلام الله سبحانه وتعالى له أثر بالغ وعظيم في فتح القلوب وتأليف النفوس وترغيبها في هذا الدين العظيم. والقرآن بركة، بركة عظيمة، ويخطئ من الدعاة من يشتغل بالدعوة دون أن يسمع في خطابته ودعوته كلام الله سبحانه وتعالى. فجعل لهم عليه الصلاة والسلام قبة مكانا في طرف المسجد، حتى يرون المصلين يرون الصلاة، يسمعون القرآن، يسمعون ذكر الله سبحانه وتعالى، يرون ائتلاف المسلمين واجتماعهم على طاعة الله وعبادته والذل له سبحانه وتعالى. فضرب لهم فيه قبة، وكان السفير بينهم وبين خالد بن سعيد بن العاص، فكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون حتى يأكل خالد قبلهم، أي من الطعام المرسل لهم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأسلموا. هذا الإسلام أثر من مشاهدتهم للمسلمين لأعمال الإسلام، للحمة والرابطة القوية بين المسلمين، لسماعهم كلام رب العالمين، لرؤيتهم لهذه الصلاة العظيمة. في إحدى الدول ذكر لي شخص أسلم، وسبب إسلامه أنه رأى جماعة من المسلمين يصلون، ولأول مرة يرى مشهد الصلاة، لأول مرة في حياته يرى مشهد الصلاة، رأى نفر من المسلمين يصلون، وإذا بهم في أثناء صلاتهم جميعا يخرون لله سجدا، يضعون جباههم على الأرض. فقال في نفسه: الجبهة أشرف شيء في الإنسان، ولا يمكن أن يضعها في الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق، لا يمكن أن يضعها في الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق. ثم اتجه إليهم قال: لمن وضعتم هذه الجباه؟ فعرفوه بالله وعرفوه بالإسلام، ففي مكانه وهو واقف أسلم ودخل في دين الله. رؤية الصلاة بحد ذاتها هي دعوة لدين الله، دعوة لدين الله وترغيب في هذا الدين، لأنها عبادة جليلة، هي أعظم عبادات هذا الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فالشاهد أن القوم أسلموا واشترطوا لما أرادوا الإسلام، اشترطوا عدة شروط، منها ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما رفضه ولم يقبله صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الشروط اشترطوا أن يبقي عندهم طاغيتهم، أن يبقي عندهم طاغيتهم وهي اللات، وأن لا تهدم. وأي إسلام يكون إذا كان هذا الطاغية باقيا؟ أي إسلام يكون وأي دين يبقى إذا كان هذا الطاغية باقيا بينهم يقصدونه ويلتجئون إليه ويمارسون أعمالهم الشركية والكفرية عنده؟ فرفض عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن الإسلام جاء بهدم الأصنام ونبذ الجاهلية، وأعظم الجاهلية عبادة الحجر والصخر والشجر والالتجاء إلى مخلوقات وأتربة وأحجار وأشجار يصرف لها من الذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف والتوكل، ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين. فطلبوا من أن يبقي لهم طاغيتهم أن يبقي اللات، واللات هذا صنم من أكبر الأصنام التي تعبد في الجاهلية، وقيل إن سبب تسميته بذلك أن رجلا كان يلت السويق على صخرة، يلت السويق يعجنه للحاج إكراما لهم وإحسانا إليهم، يلت السويق لهم على صخرة، فلما مات عبدوا تلك الصخرة من دون الله، وأصبحت وثن يعبد ويقصد من الأنحاء، يدعى من دون الله ويذبح له وينذر إلى آخره. والله عز وجل يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. اللات والعزى و جميع الأصنام هي في الواقع أحجار كانت ملقاة في الصحراء هنا وهناك، ثم أخذت وصنعت على كيفية معينة وأصبحت إلها يعبد ويقصد ويلتجأ إليه ويطلب منه المدد والعون والنصر والرزق والعافية والشفاء وغير ذلك. فاشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي لهم اللات لا يهدم، فلم يقبل على ذلك، فقالوا له لا نهدمه نحن بأنفسنا، يعني ترسل من يهدمه، لا لا نقوم نحن بهدمه. فقبل عليه الصلاة والسلام ذلك. أيضا مما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه أن يخفف عنهم بعض الصلوات، بدل أن تكون 5 صلوات في اليوم والليلة تخفف فتكون مثلا صلاة أو تكون 2 صلوات في اليوم والليلة. طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنهم الصلوات، فلم يجبهم إلى ذلك، فلم يجبهم إلى ذلك. فسألوا ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، فأجابهم إليه وبعث معهم أبا سفيان. فبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب. أبو سفيان صخر بن حرب مر معنا قريبا في غزوة أحد أن أبا سفيان يطلب من المشركين ويقول معهم لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تجيبونهم؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا أبو سفيان أخذ سنوات طوال ينافح عن العزة وعن اللات وعن منات وإلى آخره، منافحة شديدة. ثم يقيضه رب العالمين سبحانه وتعالى، رجل أمضى ردحا من عمره ووقتا طويلا من زمانه ينافح عن الأصنام ويدافع عن الأصنام، واليوم يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليهدم اللات، يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليهدم اللات، فينطلق رضي الله عنه وأرضاه ليباشر هدم اللات هو والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما، بعثهما لهدم اللات فهدماها، هدماها يعني باشر الاثنين هدم اللات والقضاء على هذا الوثن والطاغية من طواغيت الجاهلية، قضي عليه على يدي هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما. عظم ذلك على نساء ثقيف، عظم ذلك على نساء ثقيف، لأن نساء ثقيف مضين سنوات طوال كلما بدت لإحداهن حاجة قصدت هذا الطاغية، إن أرادت ولدا، إن أرادت شفاء، إن أرادت صحة، إن أرادت عافية، تذهب إلى هذه الطاغية، تذهب إلى هذه الطاغية ثم تعرض عليه حاجتها، ويظنون أنه يعطي وينفع ويضر، يعتقدون فيه ويطلبون منه حاجاتهم ويعرضون عليه طلباتهم. فاصطف نساء ثقيف وعظم عليهن الأمر، وهن يتحرين تلك الساعة أن يغضب هذا الطاغوت على هذين الرجلين غضبة فتصيبهما مصيبة أو ينزل بهما داهية، ويتحرين ذلك، يعظمن الأمر ويتحرين ذلك، يعني والمغيرة يتقدم ليكسر بمسحات في يده هذا الطاغية، كنا يتحرين أن يصاب في مكانه بمصيبة، بمصيبة. وعظم ذلك على نساء ثقيف، اعتقدوا أن يصيبهما منها سوء. قال وقد طنز بهما المغيرة، طنز من الطنز وهو السخرية، طنز بهما المغيرة ابن شعبة عندما هدمها، فخر صريعا، خر صريعا، يعني كان يهدم، بدأ عملية الهدم بيده يكسر الطاغية ثم ألقى المسحات من يده وخر صريعا. فعندما خر صريعا انبسطن النساء وفرحن أن الطاغية، أن الطاغية هم لا تدافع عن نفسه، وأصاب هذا الذي جاء ليهدمه. ثم قام يضحك المغيرة وأكمل الهدم. وجاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه بدأ عملية الهدم والنساء مشدوهات ينظرن إليه يتحرين أن ينزل به المصاب، ففي أثناء عملية الهدم ألقى المسحات وفر فرار الخائف انهلع، فاستبشر النساء وفرحنا بهذا الذي حصل، ثم رجع يضحك وكمل عملية الهدم ليمكن أن هذه الاعتقادات كلها جاهلية لا أساس لها ولا أصل، كلها لا أساس لها وكلها تعلقات باطلة. وهذا يكثر في الناس عندما ينشأون منذ الصغر على التعلق مثلا بشجرة أو التعلق مثلا بضريح أو التعلق بأشياء من هذا القبيل، تجد في قلبه هيبة نشأت معه وخوفا نشأ معه وتعلقا نشأ معه بحجر لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع وليس بيده شيء، لكنها تعلقات ومخاوف نشأت معه منذ صغره جاهلية وضلالا وضياعا في الدين والمعتقد، فطنز بهم رضي الله عنه وأرضاه وقام بهذا الصنيع حتى يؤكد لهم أن هذا ليس بيده أي نفع وليس بيده أي مضرة، وإنما هو حجر من الأحجار وصخرة من الصخور لا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع، بل لا تملك أن تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن الآخرين. قال وطنز بهم المغيرة ابن شعبة حين هدمها فخر صريعا، وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم فأسلموا وحسن إسلامهم. قال عليه الصلاة والسلام وجعل إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يتخير في الإمامة الأقرأ في كتاب الله، الأقرأ لكتاب الله، وهنا تخير عليه الصلاة والسلام الأحرص منهم على التعلم والتفقه والسؤال والتحري، فكان أحد هؤلاء الستة عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم، يعني إذا أما الناس يقتدي بأضعفهم، إذا كان فيهم ضعيف لا يتحمل الإطالة يقتدي به فلا يطيل، هذا معنى قوله وأن يقتدي بأضعفهم. هؤلاء الوفد أيضا استغلوا هذه الفرصة بعد إسلامهم ورضاهم بهذا الدين، فأخذوا يسألون أسئلة عديدة حول الإسلام ومعاني الإسلام، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، وأيضا سألوا بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومن جملة ما جاء في الأخبار مما سألوا عن الصحابة سألوهم كيف تحزبون القرآن، يعني عندما تقرؤون القرآن قراءة يومية وتختمونه في أيام كيف تحزبونه؟ فقالوا نحزب القرآن ثلاث سور يعني هذا في اليوم الأول، وخمس سور في اليوم الثاني، وسبع سور في اليوم الثالث، وتسع سور في اليوم الرابع، وثلاث سور وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة، هذه ست أيام، والسابع اليوم السابع قاف إلى نهاية ختم القرآن الكريم. ومعنى ثلاث سور يعني يبدأون بدون عد الفاتحة، اليوم الأول البقرة والنساء وآل عمران هذه ثلاث سور، اليوم الثالث خمس سور، اليوم الرابع سبع، اليوم الخامس تسع، وهكذا، واليوم السابع من قاف إلى نهاية المفصل، فيكونون بذلك يختمون القرآن الكريم كل سبعة أيام فالوفد سألوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحزبون القرآن، فذكروا لهم هذه الطريقة. وما من شك إذا كان للإنسان تحزيب معين منضبط في أيامه يجد أن عنده ترتيب يلتزم به ويمضي دون ما إذا كان الإنسان يقرأ بدون تحزيب وبدون ترتيب معين، فتجد أحيانا لا يقرأ شيئا وأحيانا يقرأ شيئا زائدا، بخلاف إذا كان له تحزيب معين يلتزم به التزاما يوميا. فبهذه الطريقة إذا مضى على هذه الطريقة وكان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن بهذه الطريقة، فيختم القرآن كل 7 أيام، ويكون في الشهر الواحد يختم القرآن 4 مرات. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة، وأردفه علي رضي الله عنه بسورة براءة أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأورد فيه حجة أبي بكر الصديق، وهذه كانت في السنة 9 من الهجرة. حجة أبي بكر الصديق أي بالناس، أرسله عليه الصلاة والسلام أميرا على الحج في تلك السنة. قال المصنف رحمه الله: وبعث أبا بكر الصديق أميرا على الحج هذه السنة. أيضا السنة التي قبلها وهي السنة 8 للهجرة حج بعض المسلمين، وكان الحج في السنة 8 وأيضا في السنة 9 مختلطا، يعني في مسلمين ومشركين، في الحجاج من هو مسلم وفي الحجاج من هو مشرك، ففيهم المسلم وفيهم المشرك في السنة 8، وكذلك في السنة هذه التي حج فيها أبي بكر الصديق بالناس كان في الحجاج من هم مسلمون وفيهم أيضا من هم مشركون، فأمره على الناس وخرج رضي الله عنه وأرضاه أميرا واتجه إلى مكة. وبعد أن خرج ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة براءة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، فأردف عليا رضي الله عنه بسورة براءة، أردف عليا بسورة براءة أي بإعلان البراءة التي في صدر هذه السورة الكريمة، لإعلان البراءة التي في صدر هذه السورة الكريمة، براءة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فأردف عليا أي أتبع أبي بكر، أبا بكر رضي الله عنه بعلي، أرسل عليا يتبع أبي بكر رضي الله عنه، ومعه هذا الإعلان العام، إعلان البراءة من المشركين، وأنه لا يحج بعد ذلك العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأيضا الإعلان بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلحق علي رضي الله عنه أبا بكر الصديق في الطريق، وقال له أبو بكر كما جاء في بعض الروايات: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. فكان تحت إمرة أبي بكر، لكنه وكل إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن البراءة، أن يعلن البراءة، وأنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوب بالبيت عريان. وكان من عادة عدد من الجاهليين رجالا ونساء الطواف بالبيت عراة كما خلقهم الله، مجردين تماما من الثياب كما خلقهم الله عند بيت الله الحرام، يطوفون رجال ونساء، وبعض النساء تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، وتطوف حول البيت وهي عارية تماما كما خلقها الله، جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. فجاء الله عز وجل بهذا الإسلام، جاء الله بهذا النور العظيم، فأزيلت كل هذه الجاهليات، وجاء هذا الإعلان المبارك، وأعلن في السنة 9 من الهجرة، وأعلن علي ذلك ورفع صوته بهذا الإعلان، وأيضا كان معه مبلغين له يعاونونه، منهم أبو هريرة، وكان رضي الله عنه يواصل الإعلان حتى ينتشر انتشارا عاما، وإذا بح صوته بدأ أيضا المبلغون يبلغون ذلك، ومنهم أبو هريرة، حتى إن أبا هريرة يقول: كنت أنادي حتى صح إلى صوتي، يعني بح حلقي من المنادات، لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت مشرك لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إعلانات عامة مدوية في أرجاء مكة. قال: وأردف عليا رضي الله عنه بسورة براءة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفيها إعلان الحرب عليهم، إعلان الحرب على المشركين، ومن كان هناك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وله أمد، العهد له أمد، فعهدوا إلى مدته، وإذا كان ليس له أمد فعهدوا 4 أشهر، ثم ينبذ لكل ذي عهد عهده، وإعلان حرب عام على كل مشرك. قال: ونبذ إليهم عهدهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، لم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، يعني بالعام 9 كان في الحجاج من هم مشركون، العام 8 أيضا من باب أولى في الحجاج من هم مشركون، ثم أعلن في العام 9 هذا الإعلان العام المدوي نشر في أرجاء مكة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولما جاء عليه الصلاة والسلام إلى بلد الله الحرام ليحج صلوات الله وسلامه عليه حجة الوداع كان البلد نظيفا من معالم الجاهلية ومن ضلالات المشركين ومن وجود المشركين فيما بين الحجاج من صور الجاهلية المنكرة الشنيعة مثل الطواف بالبيت وهم عراة إلى غير ذلك، كل هذه المعالم انتهت. فجاء عليه الصلاة والسلام وحج بيت الله الحرام في العام 10، وسيأتي ذكر ذلك ملخصا عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام، وانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
قال رحمه الله تعالى: وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواترت الوفود أي توالت وتكاثرت، وكان هذا العام يعرف عند أهل العلم العام 9 من الهجرة بعام الوفود، يعرف بعام الوفود لكثرة الوفود التي أتت إلى المدينة. وهؤلاء الوفود الذين يأتون كانوا يأتون على عادة العرب في وفودهم، يرسلون أشرافهم، وأحيانا يأتي أعيانهم أمراءهم قادتهم ملوكهم، أو يرسلون أشرافهم وأعيانهم، ومنهم من يأتي وفده للمصالحة، ومنهم من يأتي لإعلان الإسلام الطواعية والانقياد لدين الله سبحانه وتعالى، ومن الوفود من يأتي للمصالحة بحيث أنه يبقى على دينه ويدفع الجزية ويبقى في مكانه، مثل ما حصل من وفد نجران. فالشاهد أن الوفود كثرت في هذا العام، حتى أن يعني ذكر في المصادر في عدد الوفود يعني التي ذكرت في المصادر التي قدمت تزيد على 60 وفدا، 60 وفدا، وهذه الوفود تمثل قبائل، تمثل يعني جماعات كثيرة من الناس، تمثل قبائل كبيرة، تمثل جماعات كثيرة من الناس يأتون ممثلين لهم ويقدمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكثرت الوفود في هذا العام التي تقدم إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مدعنة بالإسلام داخلين في دين الله أفواج. هذا الغالب العام في الوفود، أنهم يأتون مدعنين بالإسلام، إلا أن بعض الوفود أو قلة منهم جاءوا للمصالحة، جاءوا للمصالحة ولم يقبلوا دين الإسلام. قال كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، إنه كان توابا. فهذا بعد فتح مكة انهالت الوفود وتزايد عدد الداخلين في دين الله، ولم يكن دخول أفراد بل أصبح الدخول أفواج. تجد في اليوم الواحد يدخل في الإسلام فوج، يعني مئات يسلم، يعني قائد القبيلة أو قائد العشيرة أو سيد القوم فيسلم من تحته، فكانوا أفواج، دخولهم في دين الله أفواج، يعني بالمئات بالعشرات بالأعداد الكبيرة جدا. كل ذلك حصل بعد فتح مكة. وعرفنا مسبقا أن القبائل كانت تلوم في قريش وتنظر في حالها، فلما انتهى أمر قريش وانتهت أيضا العثرة الأخرى هوازن وثقيف، أصبحت القبائل تنهال على المدينة وتقدم إليها، وأصبح الدخول في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكانت هذه الوفود أيضا متفاوتة، ومن هذه الوفود من هم أعراب وجفاة في التعامل، ومن هؤلاء الوفود وفد جاء إلى المدينة من الأعراب على جفوتهم وغلظتهم، فجاءوا عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا ينادونه في حاجتهم وهو في حجرته بصوت عالي. وفي هذا جاء قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. مطلوب مراعاة الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه وعدم رفع الصوت. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وعليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، محترم صلوات الله وسلامه عليه حيا وميتا. فالشاهد يعني من أصناف الوفود من كانوا أهل جفوة في التعامل، فكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بالحلم والصفح والعفو والمعاملة اللينة الطيبة، مما كان له الأثر البالغ على نفوس هؤلاء في الدخول في دين الله أفواجا. كان من جملة هؤلاء الوفود وفد نجران، وجاء حكام حاكمان لهم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يقال العاقب والآخر السيد، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبيا قبول الإسلام، عرض عليهما عليه الصلاة والسلام الإسلام فأبيا قبول الإسلام، وجادلهما وبين لهما حقيقة عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فعرض عليهم حقيقة عيسى وتلا عليهم هذه الآيات، فكانوا أبوا ذلك كله، فدعاهم للمباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعاهم إلى هذه المباهلة بعد أن أقام عليهم الحجة وبين الدليل وأزال العذر، دعاهم إلى هذه المباهلة فأبوا أن يباهلوه لأنهم يعلمون أنهم هم الكاذبين، وأبوا المباهلة لكنهم رجعوا ورضوا بالمصالحة وأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ورجعوا إلى إلى نجران. فالشاهد أن الوفود كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وغالبهم يأتي يعلن إسلامه وإسلام قومه، يبايعون عنهم وعن قومهم بالإسلام. ودخل من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه الناس في دين الله أفواجا. قال رحمه الله: وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وقيل إنه جعل كل منهما في ناحية من اليمن، وقال لهما: بشر ولا تنفر، تطاوع، دعاهما للتطاوع والتبشير والرفق واللطف والإحسان، فقام بما أمرهما به صلوات الله وسلامه عليه خير قيام. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. قال: وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام. وسيأتي عند الحافظ بن كثير رحمه الله في فصل لاحق ذكرى الرسل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكرى أسمائهم، وأيضا سيأتي في ذلك الموضع إن شاء الله حديث عن آثار تلك البعوث وتلك الرسل التي بعثها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته، فنقول: وبالله التوفيق، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس 60 بقين من ذي القعدة من 10 بالمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعتين وبات بها، وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه: حجة في عمرة. ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن 9 وقيل 11، ثم اغتسل وصلى في المسجد 2 ركعتين وأهل بحجة وعمرة معا. هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا. وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث المهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه. والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل، وروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول، وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها، ومن العلماء من أوجبه، والله أعلم. وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم، وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمما لا يحصون كثرة، كلهم قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلا تاما، ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى، ثم قال:
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا خلافا لزاعم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح، فهذا صريح في القران. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه أيضا، وكان حاصلها 100 بدنة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة. ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب تحت سمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحو من 40,000 رضي الله عنهم أجمعين. وجمع بين الظهر والعصر، ثم وقف بعرفة، ثم بات بالمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذ، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة. واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ. ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم، وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة. فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه.
ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في تلخيص حجة الوداع، وهي في العام العاشر من الهجرة. قال يذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون من الله ومن وحسن توفيق وهداية. قال رحمه الله تعالى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس 60 من ذي القعدة من 10 بالمدينة، ثم خرج منها. ذكر هنا أن ذلك يوم الخميس، وهو قول ابن حزم، ويرى ابن القيم أن خروجه كان يوم السبت، ورجح أيضا ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وكل منهما ناقش ابن حزم في قوله أن ذلك كان يوم الخميس. والحافظ ابن كثير هنا يذكر ملخصا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار رحمه الله أن في كتابه البداية والنهاية أن الناس اعتنوا كثيرا بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدماء الأئمة ومتأخرهم، أي لا يزال أهل العلم من قديم وحديث يفردون المصنفات الخاصة بذكر حجة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال خرج منها أي من المدينة بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، وتجمع أعداد كبيرة جدا لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة سيخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. تجمعت أعداد كبيرة جدا في المدينة ليخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والغرض من ذلك أن يشرفوا بمصاحبته صلى الله عليه وسلم في أداء هذه الطاعة العظيمة، وليشاهدوا أعمال الحج ومناسكه في عمله صلى الله عليه وسلم وليقتدوا به صلى الله عليه وسلم، هو القائل لتأخذوا عني مناسككم، فكانوا أحرص ما يكون على القرب منه ومشاهدة أعماله صلوات الله وسلامه عليه، وحج معه أعداد كبيرة جدا، حتى قيل إن الذين شاركوا النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع 100,000 الذين شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم في عرفة وكانوا أمامه يبلغون 100,000 حاج مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها، صلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها، صلى ركعتين باعتبار أنه ضرب في الأرض، ضرب في الأرض مسافرا، بدأ في الضرب في الأرض مسافرا صلوات الله وسلامه عليه، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها، أي أنه صلى المغرب وصلى العشاء أيضا ركعتين والفجر، وأيضا صلى الظهر صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى مكة. قال وأتاه آت من ربه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه أن يقول في حجته هذه حجة في عمرة، والحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن يقول هذه حجة في عمرة، ومعنى حجة في عمرة أي قران، ومعنى حجة في عمرة أي قران، فهو عليه الصلاة والسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم وشواهد ذلك كثيرة ودلائله غفيرة، ذكر وأشار ابن كثير كما سيأتي إلى طرف منها، كان عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق معه الهدي من الميقات صلوات الله وسلامه عليه، فأتاه آت من ربه يقول في حجته هذه حجة في عمرة. ولما قال عليه الصلاة والسلام حجة في عمرة أتبع ذلك أيضا بقوله كما ثبت في الحديث اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا يا إخوان مطلب مهم وعظيم جدا، ينبغي للمسلم أن يتنبه له بين يدي هذه العبادة العظيمة، حج بيت الله الحرام أو الاعتمار أو كذلك عموم الطاعات، ينتبه الإنسان أن يكون عمله لله، لأن الله عز وجل لا يقبل عمل العامل إلا إذا أخلص لله، كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلما أهل عليه الصلاة والسلام بالحج قارنا قال على إثر ذلك اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يعني اجعله لوجهك خالصا لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وفي زماننا يا إخوان، في زماننا هذا المصيبة عظيمة لدى كثير من الحاج والمعتمرين، أكثر ما يتجه اهتمامه في المشاعر، في عرفات، في المزدلفة، في المطاف، في السعي إلى آخره، أكثر ما يتجه اهتمامه أخذ الصور التذكارية إما الثابتة أو المتحركة، أخذ الصور التذكارية إما الثابتة أو المتحركة، يجمعها ثم يأخذها معه إلى البلد ليري الناس. فهل حججت لتري الناس أو لترضي ربك وتطلب ثوابه سبحانه وتعالى؟ الحج عبادة، عندما تقف بعرافات، عندما تقف بمزدلفة، عندما تقف بمنى، عندما تطوف، عندما إلى آخر، هذه أعمال بينك وبين الله لله سبحانه وتعالى. رأيت بنفسي بعض الحاج أصلحنا الله وإياهم في بعض المشاعر، رأيت بنفسي وقف وأعطى كاميرا التصوير لرفيق له ووقف بعيدا، ثم لما استعد رفيقه ليصور رفع يديه على هيئة الداعي، رفع يديه على هيئة الداعي، ولما التقط الصورة التذكارية نزل اليدين. ماذا تعني هذه الصورة؟ واليدان لم ترفع لدعاء الله، لا والله ما رفعت لدعاء الله، رفعت لتؤخذ صورة تذكارية، لم ترفع ليدعو الله. في الحديث القدسي إن الله حي كريم يستحي من عبده. في الحديث نعم الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هاتان اليدان ما رفعتا لله، رفعتا للصورة، ومجرد أن أنهى الصورة أنزل يديه ثم يأخذ الصورة ويري أصحابه وزملائه ورفقاءه ويعلقها في مجلسه أو يضعها في ألبوم ويضعها على مكتبه، وإذا زاره الزائر يقول تفضل عندك ألبوم، تفضل ممكن تراني في مكة أو في المشاعر وفي افتح صفحة 20 تراني أدعو الله عند الجمرات وعند الكذا، تطلع انظر كذا انظر كذا. هذا ما هو هذا الآن؟ ما هو هذا؟ هذا عبادة؟ هذا فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ولهذا أنا نصيحة لوجه الله، من عنده صور تذكارية أخذها يمسحها ويجعل هذا عمل لله سبحانه وتعالى، يرجو به وجه الله، يطلب به ثوابه، يرجو به شيئا يراه يوم القيامة. يقول ربنا عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ونسأل الله عز وجل في مجلسنا هذا أن يجعل أعمالنا كلها لوجهه خالصة لا رياء فيها ولا سمعة. قال رحمه الله تعالى ومعنى هذا أن الله أمره بأن يقرن الحج مع العمرة، أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك. أخبر الناس بذلك أي أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا وطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد، أي أتى نساءه وكن تسع على الصحيح وطاف عليهن، أي أتاهن جميعا بغسل واحد وهن تسع وقيل إحدى عشرة، ثم اغتسل وصلى عند المسجد ركعتين. لأنه أيضا في الحديث السابق قال أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك، وقال صلي في هذا الوادي المبارك. والصحيح أن هذه الصلاة ليست صلاة نية الإحرام، ولم يرد في السنة صلاة تختص بنية الإحرام، وإنما هذه الصلاة تتعلق بهذا المكان المبارك. قال صلي في هذا الوادي المبارك، فصلى عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين وأهل بحج وعمرة معا. وأهل بحج وعمرة معا هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك، وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا أي التأويل. وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه، يعني الجواب عنها. وأيضا العلامة بن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال أحرم صلى الله عليه وسلم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك ثم ساقها رحمه الله في كتابه زاد المعاد. قال والقران في الحج هو الأفضل عند أبي حنيفة، أي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محقق الأصحاب، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها، ومن العلماء من أوجبه والله تعالى أعلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال الأفضل الإفراد، وذلك ليتسنى للإنسان أن يأتي بحج مستقل وبعمرة مستقلة كل منهما في سفر خاص. ومن أهل العلم من يرى أن الأفضل هو التمتع، وهو الأقرب من أقوال أهل العلم لدلالة قول نبينا عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة وهي التي تعرف الآن بأبيار علي، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم، أي من ساق الهدي يهل كما أهل عليه الصلاة والسلام، أي قارنا. وسار صلى الله عليه وسلم الناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمم لا يحصون كثرة، كلهم قد قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم، أعداد غفيرة جدا قدمت لتشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة المباركة، وليتعلموا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. قال فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة جاء في الزاد لابن القيم وكان دخوله لأربع خلون من ذي الحجة في يوم الأحد، لأربع خلون من ذي الحجة، وكان الخروج لست بقين من ذي القعدة، وهنا الدخول لأربع خلون، فتكون مسافة الطريق كم؟ ست خلون وأربعة عشرة أيام، تكون عشرة أيام، فهذه عشرة أيام أمضاها عليه الصلاة والسلام في الطريق من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وكان هذا هو الوقت الذي تقطع فيه المسافة بين مكة والمدينة، أربعة عشرة أيام. أما في زماننا هذا فهذه المسافة تقطع في أقل من عشر ساعات، وليس عشرة أيام، في أقل من عشر ساعات، يعني خمس ساعات ست ساعات ويكون الإنسان قد وصل إلى مكة. أيضا أمر آخر والنعمة علينا عظيمة، ويجب على المسلم أن يستشعر النعمة وأن يشكرها، تنطلق من مكة إلى المدينة وأنت في غرفة مكيفة وكرسي مريح، وإذا أردت الماء البارد أو الطعام أو الشراب في مكانك، وأنت جالس في الجو البارد لا يمر بك وهج الصحراء ولا حرارة الشمس، كل هذه ما تمر عليك، وتصل إلى مكة ولا يرى عليك أثر السفر، بينما في ذلك الوقت يصلون إلى مكة وأثر السفر واضح من الغبار وحرارة الشمس وهج الصحراء إلى آخره. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم، وكان أيضا قبل أن يدخل مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم، قال طاف للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة. الطواف الذي طافه طواف قدوم لأنه قارن صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الطواف سنة في حق القارن والمفرد، سنة في حق القارن والمفرد. ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمره بحيث يكونوا متمتعين، وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لهم إلى الأفضل، ويتحللوا حلا تاما ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره، وهذا أخذ منه من أخذ من أهل العلم أن الأفضل هو التمتع، وأن التمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة. قال فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزاعم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال له صلى الله عليه وسلم بما أهللت، والأنساك ثلاثة قران وتمتع وإفراد، قال بما أهللت، قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، بإهلال كإهلال النبي، يعني لما أهل في الميقات أهل بإهلال كإهلال النبي، أيا كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فإهلاله مثل إهلال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح. قال الحافظ بن كثير فهذا صريح في القران، هذا صريح في القران، قال قرنت، يعني نص صريح في القران. وقدم تقرأ الجملة عندك فهذا صريح في القران.
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، العبارة عندكم في نسختكم واضحة، أما عندنا وقدم مع علي رضي الله عنه من اليمن هدي، يعني العبارة فيها ضعف، لكن التي في هذه النسخة أوضح، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا. النسخة الأخرى كذلك
من اليمن بس في النسخ قدم علي من اليمن هديا
مثل نسختكم. إذن لعل تصحح هذه النسخة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، قدم معه في مجيئه هذا هديا ساقه من اليمن. إذن يكون علي ساق الهدي وأهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم هو القران، فأشركه صلى الله عليه وسلم في هدي أيضا، يعني إضافة إلى ذلك أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هدي، فكان حاصلهما 100 بدنة، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي معه من اليمن 100 بدنة. قال: ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة. ثم أصبح نعم وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة بات عليه الصلاة والسلام بمنى، ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب بنمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بين الظهر والعصر، ثم وقف بعرفة، ثم وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة. عندكم اختلاف في النسخ
عجيبة، يقول خطبة تحت سمرة خطبة عظيمة
في نسختكم
موجود نمرة،
لا الصواب نمرة نعم. ثم بات بالمزدلفة، وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذ، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، صلى الفجر في أول وقتها، ووقف عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، وبقي إلى أن أسفرت، يعني قبل طلوع الشمس، ثم أفاض وانتقل عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى، فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة، واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ، ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، أنه صلى الظهر بمنى، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلاها بمكة، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها. والإمام العلامة بن القيم في الزاد مال إلى ترجيح حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، والأصل في المسلم في أيام في يوم النحر وأيام التشريق أن يبقى في منى، وأن يكون ذهاب إلى مكة لأداء الفرض الذي عليه، فرض الطواف والسعي، وبعض الحجاج يفضل أن يبقى في مكة يصلي أوقاتا، بينما الهدي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ذهابا لأداء هذا الفرض الذي عليه ثم يرجع، لأن أعماله في منى وصلواته في منى وبقاء في منى، هذا هو الأصل. فالإمام ابن القيم رحمه الله مال إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، يعني ذهب بعد أن رمى وحلق ونحر، ذهب وطاف ورجع إلى منى وصلى الظهر بها صلوات الله وسلامه عليه. قال وخطب ثانية يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم بأنه بلغهم الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن خطب يوم عرفة خطبة عظيمة جدا، وأيضا ثبت عنه أنه خطب في يوم النحر وفي أوساط أيام التشريق، وأيضا سمعت منه مواعظ عليه الصلاة والسلام في أثناء حجه، مواعظ عظيمة وبليغة، وكلها داخلة في باب وصية المودع، ولها أهمية عظيمة ومكانة عالية، وكنت قد جمعتها في رسالة طبعت مفردة بعنوان خطب ومواعظ من حجة الوداع، خطب ومواعظ من حجة الوداع، ذكرت فيها خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، وأيضا خطبته في يوم النحر وأوساط أيام التشريق، والمواعظ التي سمعت منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي وصايا ومواعظ وخطب ثمينة جدا يحتاجها كل مسلم ويحتاجها الحاج على وجه الخصوص، لأن هذه وصايا مودع لها شأنها ومكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. وكان عليه الصلاة والسلام في نهاية الخطبة يشهد الناس أنه بلغ، وهذا أيضا من الوداع، وهذا من الوداع، فكان هذه الجموع الغفيرة أمامه عليه الصلاة والسلام، فلما خطبهم وفرغ من خطبته عليه الصلاة والسلام قال ألا هل بلغت؟ قال الناس نعم. قال ألا هل بلغت؟ قال الناس نعم. فكان ينكث بأصبعه، يشير بأصبعه إليهم، يقول ألا هل بلغت؟ فيقول الناس نعم، فيرفع يده عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، وثم ينزل إصبعه إليهم ويقول ألا هل بلغت، ثم يرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد. هذا قول الحافظ بن كثير، وأشهدهم على أنفسهم بأنه بلغ الرسالة. قال الإمام بن كثير رحمه الله فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. وبهذا تكون انتهت حجة الوداع العظيمة المباركة التي ودع فيها الناس. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما كان في عرفة نزل عليه عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش بعد هذه نزول هذه الآية وقتا طويلا، يعني مدة لا تصل إلى 3 شهور، لم يعش زمنا طويلا صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا لم ينزل بعدها في هذه المدة التي عاشها بعد نزول هذه الآية لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، بل الدين كمل والحلال والحرام كله بين. وعاش عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مدة هي أقل من 3 أشهر لم ينزل فيها حلال ولا حرام. وهذه الآية تعني تمام الدين وكماله، وأن الواجب على عموم الناس أن يلزموا شرع الله وأن يتمسكوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من البدع والمحدثات التي يدخلها عليهم المدخلون من باب الاستحسان. وقد قال الإمام مالك رحمه الله من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا
زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. كلام واضح. ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. أي عمل لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله، يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا، فلن يكون دين إطلاقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الإمام بن كثير: ثم أقبل منصرفا إلى المدينة، ثم أقبل منصرفا إلى المدينة، وكان أقام بمكة 10 أيام، المدة التي قضاها من حين وصوله إلى مكة إلى خروج منها 10 أيام، مماثلة لمدة الطريق الذي قضى بين مكة والمدينة 10 أيام، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي طريق العودة وراجع عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وصلوا إلى قريب من الجحفة، والجحفة كنا عرفنا فيما سبق أنها أحد المواقيت المكانية. فلما وصل إلى ذلك المكان قريبا منه غدير يقال له غدير خم، غدير يقال له غدير خم. لما وصل إلى هذا الغدير أيضا خطبهم هناك عليه الصلاة والسلام، خطبهم خطبة ثابتة في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، أوصاهم فيها بكتاب الله، أوصاهم فيها بكتاب الله، قال: أوصيكم بكتاب الله. فأوصى الناس بكتاب الله. هذه الوصايا التي هي وصايا المودع لها شأنها ولها مكانتها ولها منزلتها. قال في وصيته: وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي. مع الوصية بكتاب الله يوصي ويذكر بأهل البيت. وأهل البيت بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانتهم العلية ومنزلتهم المنيفة ودرجتهم العالية، والمسلمون يحفظون لأهل البيت مكانتهم ويرعون لهم حقهم ويعرفون الواجب نحوهم، ولهم حقوق محفوظة وواجبات معروفة. والواجب على كل مسلم أن يرعى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم عملا بوصية النبي صلوات الله وسلامه عليه بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحفظ لحق آل البيت، هذا الحفظ لحق آل البيت والمعرفة بقدرهم وواجبهم لا يعرف حقيقة، ولم يقم به حقيقة على الوجه الصحيح المطلوب تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند أهل السنة والجماعة، إلا عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة كرمهم الله بمعرفة حق آل البيت والقيام بحقوق آل البيت دون غلو أو جفاء، دون غلو أو جفاء، لأن بعض الناس لهم ممارسات خاطئة يظنون أنها من القيام بحق آل البيت. مثلا يعبد أحدا من آل البيت من دون الله ويظن أن هذا حق من حقوق آل البيت، أو مثلا يستغيث به، أو يعتقد أنه يعلم الغيب ويعلم ما كان وما سيكون إلى آخره، ويظن أن هذه من حقوق آل البيت. هذه حقوق الله رب العالمين، لا شريك له في شيء من ذلك، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فلا يعرف إطلاقا من حفظ لآل البيت حقهم ورعى لهم مكانتهم وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم رعوا لآل البيت حقهم وعرفوا لهم مكانتهم، بدءا بصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وهو مثال مسدد في حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. ومن يقرأ تاريخ أبي بكر رضي الله عنه وقصصه العظيمة في احترامه وتوقيره ورعايته ومعرفته بحقوق آل البيت يجد عجبا، من الرعاية العظيمة والعناية البالغة منه رضي الله عنه بآل البيت، والشواهد في سيرته على ذلك كثيرة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغدير في اليوم 18 من ذي الحجة، في اليوم 18 من ذي الحجة لما وصل إلى هذا الغدير خطب الناس وأوصاهم صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العظيمة. بعد أن وصل إلى المدينة، بعد أن وصل إلى المدينة يعني بعد الحج بشهرين أو أكثر بقليل، بعد الحج بشهرين أو أكثر من الشهرين بقليل، بدأ عليه الصلاة والسلام يجهز جيش أسامة. بدأ عليه الصلاة والسلام بتجهيز جيش أسامة. أسامة والده من هو؟ والده زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة هو الذي استشهد أميرا في غزوة مؤتة، وكان عليه الصلاة والسلام اختص غزوة مؤتة كما مر علينا مر معنا أمر عليها ثلاث أمراء، أمر عليها ثلاث أمراء. من هم هؤلاء الأمراء الثلاثة؟ أولهم زيد بن حارثة، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أرضاهم، واستشهدوا ثلاثتهم واحدا تلو الآخر، ثم أخذ الراية خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه كما مر معنا ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة وهذا الجيش الذي بدأ يجيشه ويجهزه عليه الصلاة والسلام لغزو الروم، أمر على هذا الجيش أسامة بن زيد. أسامة بن زيد وكان عمره في ذلك الوقت 18 سنة، كان عمره 18 سنة، وأمره عليه الصلاة والسلام على هذا الجيش، وتحت الجيش المهاجرين والأنصار وأعيان الصحابة وكبارهم إلى آخره، وأمر على هذا الجيش أسامة بن زيد، صغير ومولى اثنتان، صغير ومولى. ولهذا بعض الصحابة كأنه وجد في نفسه أن يؤمر على الجيش أسامة بن زيد رغم صغر سنه 18 سنة، وأيضا وهو من الموالي، فجاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبي من قبله، إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان، يعني يقصد والده، وأيم الله لقد كان خليقا للأمارة، خليقا للإمارة يعني حقيقا وجديرا بها، وإن كان من أحب الناس إلي، يقصد زيد الوالد، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده، وإن هذا لا لمن أحب الناس إلي بعده. وهذا يبين عليه الصلاة والسلام في حبه لزيد والد أسامة الذي كان أمره على مؤتة واستشهد هناك، وهنا أمر ابنه أسامة ابن زيد، وبين مكانته وأنه رضي الله عنه مثل والده من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن ينطلق هذا الجيش لغزو الروم، ولما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الخلافة، لما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه بدأ أول ما بدأ بإنفاذ جيش أسامة عملا بتوجيه ووصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحادث الجلل والمصاب الفاجع العظيم، وهو نبأ وفاة الرسول الكريم صلوات الله وسلام عليه. وهذا يكون الحديث عنه في لقاء الغد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل.
نعم.
وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة فأسلموا، وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صصلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة، فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل، فأذن له وهو يخشى عليه، فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا، وكانوا ستة، فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي، وكان يرعى، فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه، وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، فأنزلهم عليه الصلاة والسلام في المسجد وضرب لهم فيه قبة، وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص، وكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبلهم، فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات وأن لا تهدم، فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وسألوا أن يخفف عنهم بعض الصلوات فلم يجبهم إلى ذلك، فسألوا ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم فأجابهم إليه، وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها فهدماها، وعظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء، وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخر صريعا، وذلك بتواطئ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم رضي الله عنه، فأسلموا وحسن إسلامهم، وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه وهو عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة في ذكر قدوم وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا علمنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين حاصر ثقيفا في حصونهم المنيعة في الطائف، وبقي صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم مدة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجع، وكانوا متحصنين في تلك الحصون ويرمون المسلمين بالنبال، وأصابوا بعض المسلمين حيث إن بعض المسلمين استشهد في الطائف في حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف، ولما عليه الصلاة والسلام طال حصاره لهم رأى صلى الله عليه وسلم أن يرجع، ورجع صلى الله عليه وسلم ونزل إلى الحديبية وأحرم منها كما عرفنا. وهو في رجوعه عليه الصلاة والسلام قال له بعض الصحابة: ألا تدعو عليهم؟ وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو على ثقيف، أن يدعو على ثقيف لعنادهم وإبائهم وامتناعهم وأيضا شدة أذاهم وعداوتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللإسلام ولصحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكانت عداوة هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام قديمة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم في الطائف في أوائل عهد الدعوة فرفضوا وأمروا سفهاءهم برميه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، واستمروا على هذا الإباء والعناد. الشاهد أن بعض الصحابة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم بالهداية وتركهم ومضى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كنا عرفنا أن مالك بن عوف النصري، وكان قائد هوازن والكفار في معركة حنين، لما فروا فر هو إلى الطائف، فر هو إلى الطائف، ولما جاءت هوازن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم منهم من أسلم وكانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد لهم سبيهم، فخيرهم بين الذرية والمال فاختاروا الذرية، فسألهم عليه الصلاة والسلام عن مالك بن عوف، قالوا: إنه في ثقيف. قال: أبلغوه إن جاء مسلما أعيد له أهله وذريته وماله وأعطيه 100 من الإبل. فجاء وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وولاه صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه. فبعد ذلك كان رضي الله عنه حربا على ثقيف، بعد أن كان متحصنا عندهم أصبح حربا عليهم، وتعطلت مصالح ثقيف وأعمالهم وتجارتهم، أصبحوا في ضيق وشدة. فبدأ عدد من عقلائهم يفكرون بشكل جاد بالإسلام، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أن عروة بن مسعود الثقفي لحق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى المدينة وبايعه على الإسلام، لحق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى المدينة وبايعه على الإسلام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يعود إلى ثقيف، إلى أهله، إلى جماعته، قبيلته، أن يعود إليهم داعيا إلى الإسلام، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو خائف عليه ومشفق عليه، لأنه يعرف ثقيف منهم في عنادهم وإبائهم واستكبارهم وأذاهم للمسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام أذن له بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم خائفا عليه. قال المصنف رحمه الله: وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة، أي السنة 9 من الهجرة، فأسلموا. وكان سبب ذلك، يعني سبب مجيء ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة، فأسلم وحسن إسلامه. فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله تعالى، فأذن له وهو يخشى عليه. فلما رجع أي عبد عروة بن مسعود إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوا. وجاء في بعض الروايات أنه صعد رضي الله عنه فوق منزله في أعلى منزله وأخذ يؤذن بالصلاة، فجاء بعض هؤلاء ورموه بالنبل فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان في النزع رضي الله عنه وأرضاه طلب من قومه أن يدفن مع المسلمين المستشهدين في حصار الطائف، طلب منهم أن يدفنوه معهم، ودفن معهم رضي الله عنه وأرضاه. من هذه الأثناء بدأ يزداد الخوف عند ثقيف، المصالح تعطلت، المخاوف احتفت بهم من كل جانب، ارتكبوا هذه الجناية العظيمة التي سيترتب عليها من العواقب الشيء الكثير، فبدأت المخاوف تنتاب هؤلاء وبدأوا يفكرون تفكيرا آخر، فقرروا إرسال وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه قصة الوفد أو سبب إرسال الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة. قال: ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يريدون الآن التأمين لأنفسهم في أموالهم في تجاراتهم في مصالحهم، كل أمورهم تعطلت وأصبحوا في خوف وفي قلق، فوجدوا أن أسلم حل أن يوفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفدا ليتصالحوا معه أو ليرتبوا الأمر مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فبعثوا وفدهم إليه فقدموا عليه في رمضان كما قدمنا، أي من السنة التاسعة من الهجرة، وكانوا ستة نفر برئاسة عبد يليل بن عمرو، فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وكان يرعى أي الماشية خارج المدينة، فرآهم قادمين ففرح بمجيئهم ومقدمهم، فترك الرعي وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه، كيف يسلمون عليه أي تحية النبوة سلام النبوة، فعلمهم كيف يسلمون على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وسبق أبو بكر الصديق المغيرة، يعني أبو بكر رضي الله عنه رأى المغيرة ومعه هؤلاء، فأسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، وهذا القدوم مؤذن بصلاح الأمر ورؤيتهم للإسلام وتعرفهم على هذا الدين، والصحابة رضي الله عنهم يفرحون غاية الفرح عندما تأتي الوفود، وهذا العام التاسع كما سيأتي البيان يعرف بعام الوفود لكثرة الوفود التي جاءت فيه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإسلام أصبح له شوكة عظيمة ومنعة وقوة وهيبة في النفوس، فأصبحت الوفود تتوالى في ذلك العام بكثرة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرف هذا العام بعام الوفود. قال: فأنزلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد. قرأتم هذا؟ قال: فأنزلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد وضرب لهم فيه قبة. وضرب لهم فيه قبة يعني وضعهم في مكان في المسجد، وله عليه الصلاة والسلام في ذلك حكمة، أعظم ما يكون في ذلك أن يسمعوا كلام الله، أعظم ما يكون في ذلك أن يسمعوا كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سماع كلام الله سبحانه وتعالى له أثر بالغ وعظيم في فتح القلوب وتأليف النفوس وترغيبها في هذا الدين العظيم. والقرآن بركة، بركة عظيمة. ويخطئ من الدعاة من يشتغل بالدعوة دون أن يسمع في خطابته ودعوته كلام الله سبحانه وتعالى. فجعل لهم عليه الصلاة والسلام قبة مكانا في طرف المسجد حتى يرون المصلين، يرون الصلاة، يسمعون القرآن، يسمعون ذكر الله سبحانه وتعالى، يرون ائتلاف المسلمين واجتماعهم على طاعة الله وعبادته والذل له سبحانه وتعالى. فضرب لهم فيه قبة. وكان السفير بينهم وبين خالد بن سعيد بن العاص، فكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون حتى يأكل خالد قبلهم، أي من الطعام المرسل لهم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأسلموا. هذا الإسلام أثر من مشاهدتهم للمسلمين، لأعمال الإسلام، للحمة والرابطة القوية بين المسلمين، لسماعهم كلام رب العالمين، لرؤيتهم لهذه الصلاة العظيمة. في إحدى الدول ذكر لي شخص أسلم، وسبب إسلامه أنه رأى جماعة من المسلمين يصلون ولأول مرة يرى مشهد الصلاة. لأول مرة في حياته يرى مشهد الصلاة، رأى نفر من المسلمين يصلون، وإذا بهم في أثناء صلاتهم جميعا يخرون لله سجدا، يضعون جباههم على الأرض. فقال في نفسه: الجبهة أشرف شيء في الإنسان، ولا يمكن أن يضعها في الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق. لا يمكن أن يضعها في الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق. ثم اتجه إليهم قال: لمن وضعتم هذه الجباه؟ فعرفوه بالله وعرفوه بالإسلام، ففي مكانه وهو واقف أسلم ودخل في دين الله. رؤية الصلاة بحد ذاتها هي دعوة لدين الله، دعوة لدين الله وترغيب في هذا الدين، لأنها عبادة جليلة، هي أعظم عبادات هذا الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فالشاهد أن القوم أسلموا واشترطوا لما أرادوا الإسلام، اشترطوا عدة شروط، منها ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما رفضه ولم يقبله صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الشروط اشترطوا أن يبقي عندهم طاغيتهم، أن يبقي عندهم طاغيتهم، وهي اللات، وألا تهدم. وأي إسلام يكون إذا كان هذا الطاغية باقيا؟ أي إسلام يكون وأي دين يبقى إذا كان هذا الطاغية باقيا بينهم، يقصدونه ويلتجئون إليه ويمارسون أعمالهم الشركية والكفرية عنده؟ فرفض عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن الإسلام جاء بهدم الأصنام ونبذ الجاهلية، وأعظم الجاهلية عبادة الحجر والصخر والشجر والالتجاء إلى مخلوقات وأتربة وأحجار وأشجار يصرف لها من الذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف والتوكل، ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين. فطلبوا من أن يبقي لهم طاغيتهم أن يبقي اللات، واللات هذا صنم من أكبر الأصنام التي تعبد في الجاهلية. وقيل إن سبب تسميته بذلك أن رجلا كان يلت السويق على صخرة، يلت السويق يعجنه للحاج إكراما لهم وإحسانا إليهم، يلت السويق لهم على صخرة، فلما مات عبدوا تلك الصخرة من دون الله، وأصبحت وثن يعبد ويقصد من الأنحاء، يدعى من دون الله ويذبح له وينذر إلى آخره. والله عز وجل يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. اللات والعزى وجميع الأصنام هي في الواقع أحجار كانت ملقاة في الصحراء هنا وهناك، ثم أخذت وصنعت على كيفية معينة وأصبحت إلها يعبد ويقصد ويلتجأ إليه ويطلب منه المدد والعون والنصر والرزق والعافية والشفاء وغير ذلك. فاشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي لهم اللات لا يهدم، فلم يقبل على ذلك، فقالوا له لا نهدمه نحن بأنفسنا، يعني ترسل من يهدمه، لا نقوم نحن بهدمه. فقبل عليه الصلاة والسلام ذلك. أيضا مما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه أن يخفف عنهم بعض الصلوات، بدل أن تكون 5 صلوات في اليوم والليلة تخفف فتكون مثلا صلاة أو تكون 2 صلوات في اليوم والليلة، طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنهم الصلوات، فلم يجبهم إلى ذلك. فسألوا ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، فأجابهم إليه وبعث معهم أبا سفيان، صخر بن حرب. أبو سفيان صخر بن حرب مر معنا قريبا في غزوة أحد أن أبا سفيان يطلب من المشركين ويقول معهم لنا العزة ولا عزة لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تجيبونهم؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا أبو سفيان أخذ سنوات طوال ينافح عن العزة وعن اللات وعن منات وإلى آخره، منافحة شديدة، ثم يقيضه رب العالمين سبحانه وتعالى، رجل أمضى ردحا من عمره ووقتا طويلا من زمانه ينافح عن الأصنام ويدافع عن الأصنام، واليوم يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليهدم اللات، فينطلق رضي الله عنه وأرضاه ليباشر هدم اللات، هو والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما، بعثهما لهدم اللات فهدمها، يعني باشر الاثنين هدم اللات والقضاء على هذا الوثن والطاغية من طواغيت الجاهلية، قضي عليه على يدي هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما. عظم ذلك على نساء ثقيف، لأن نساء ثقيف مضين سنوات طوال كلما بدت لإحداهن حاجة قصدت هذا الطاغية، إن أرادت ولدا، إن أرادت شفاء، إن أرادت صحة، إن أرادت عافية، تذهب إلى هذه الطاغية ثم تعرض عليه حاجتها، ويظنون أنه يعطي وينفع ويضر، يعتقدون فيه ويطلبون منه حاجاتهم ويعرضون عليه طلباتهم. فاصطف نساء ثقيف وعظم عليهن الأمر، وهن يتحرين تلك الساعة أن يغضب هذا الطاغوت على هذين الرجلين غضبة فتصيبهما مصيبة أو ينزل بهما داهية، ويتحرين ذلك، يعظمن الأمر ويتحرين ذلك، يعني والمغيرة يتقدم ليكسر بمسحات في يده هذا الطاغية، كنا يتحرين أن يصاب في مكانه بمصيبة. وعظم ذلك على نساء ثقيف، اعتقدوا أن يصيبهما منها سوء. قال وقد طنز بهما المغيرة، طنز من الطنز وهو السخرية، طنز بهما المغيرة ابن شعبة عندما هدمها، فخر صريعا، يعني كان يهدم، بدأ عملية الهدم بيده يكسر الطاغية ثم ألقى المسحات من يده وخر صريعا. فعندما خر الصليان انبسطن النساء وفرحن ان الطاغية ان الطاغية هم اللات دافع عن نفسه واصاب هذا الذي جاء ليهدمه، ثم قام يضحك المغيرة واكمل الهدم. وجاء في بعض الروايات انه رضي الله عنه بدأ عملية الهدم والنساء مشدوهات ينظرن اليه يتحرين ان ينزل به المصاب، ففي اثناء عملية الهدم القى المسحات وفر فرار الخائف الهلع، فاستبشر النساء وفرحنا بهذا الذي حصل، ثم رجع يضحك وكمل عملية الهدم ليمكن ان هذه الاعتقادات كلها جاهلية لا اساس لها ولا اصل، كلها لا اساس لها وكلها تعلقات باطلة. وهذا يكثر في الناس عندما ينشؤون منذ الصغر على التعلق مثلا بشجرة أو التعلق مثلا بضريح أو التعلق بأشياء من هذا القبيل، تجد في قلبه هيبة نشأت معه وخوفا نشأ معه وتعلقا نشأ معه بحجر لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع وليس بيده شيء، لكنها تعلقات ومخاوف نشأت معه منذ صغره جاهلية وضلالا وضياعا في الدين والمعتقد، فطنز بهم رضي الله عنه وأرضاه وقام بهذا الصنيع حتى يؤكد لهم أن هذا ليس بيده أي نفع وليس بيده أي مضرة، وإنما هو حجر من الأحجار وصخرة من الصخور لا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع، بل لا تملك أن تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن الآخرين. قال وطنز بهم المغيرة ابن شعبة حين هدمها فخر صريعا، وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم فأسلموا وحسن إسلامهم. قال عليه الصلاة والسلام وجعل إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يتخير في الإمامة الأقرأ في كتاب الله، الأقرأ لكتاب الله، وهنا تخير عليه الصلاة والسلام الأحرص منهم على التعلم والتفقه والسؤال والتحري، فكان أحد هؤلاء الستة عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم، يعني إذا أما الناس يقتدي بأضعفهم، إذا كان فيهم ضعيف لا يتحمل الإطالة يقتدي به فلا يطيل، هذا معنى قوله وأن يقتدي بأضعفهم. هؤلاء الوفد أيضا استغلوا هذه الفرصة بعد إسلامهم ورضاهم بهذا الدين، فأخذوا يسألون أسئلة عديدة حول الإسلام ومعاني الإسلام، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، وأيضا سألوا بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومن جملة ما جاء في فالأخبار مما سألوا عن الصحابة سألوهم كيف تحزبون القرآن يعني عندما تقرؤون القرآن قراءة يومية وتختمونه في أيام كيف تحزبونه؟ فقالوا نحزب القرآن ثلاث سور يعني هذا في اليوم الأول، وخمس سور في اليوم الثاني، وسبع سور في اليوم الثالث، وتسع سور في اليوم الرابع، وثلاث سور وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة، هذه ست أيام، والسابع اليوم السابع قاف إلى نهاية ختم القرآن الكريم. ومعنى ثلاث سور يعني يبدأون بدون عد الفاتحة، اليوم الأول البقرة والنساء وآل عمران هذه ثلاث سور، اليوم الثالث خمس سور، اليوم الرابع سبع، اليوم الخامس تسع، وهكذا واليوم السابع من قاف إلى نهاية المفصل، فيكونون بذلك يختمون القرآن الكريم كل سبعة أيام، يختمون القرآن الكريم كل سبعة أيام. فالوفد سألوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحزبون القرآن، فذكروا لهم هذه الطريقة. وما من شك إذا كان للإنسان تحزيب معين منضبط في أيامه يجد أن عنده ترتيب يلتزم به ويمضي دون ما إذا كان الإنسان يقرأ بدون تحزيب وبدون ترتيب معين، فتجد أحيانا لا يقرأ شيئا وأحيانا يقرأ شيئا زائدا، بخلاف إذا كان له تحزيب معين يلتزم به التزاما يوميا. فبهذه الطريقة إذا مضى على هذه الطريقة وكان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن بهذه الطريقة، فيختم القرآن كل سبعة أيام، ويكون في الشهر الواحد يختم القرآن أربع مرات. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة، وأردفه علي رضي الله عنه بسورة براءة أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأورد فيه حجة أبي بكر الصديق، وهذه كانت في السنة التاسعة من الهجرة. حجة أبي بكر الصديق أي بالناس، أرسله عليه الصلاة والسلام أميرا على الحج في تلك السنة. قال المصنف رحمه الله: وبعث أبا بكر الصديق أميرا على الحج هذه السنة. أيضا السنة التي قبلها وهي السنة الثامنة للهجرة حج بعض المسلمين، وكان الحج في السنة الثامنة وأيضا في السنة التاسعة مختلطا، يعني في مسلمين ومشركين، في الحجاج من هو مسلم وفي الحجاج من هو مشرك، ففيهم المسلم وفيهم المشرك في السنة الثامنة، وكذلك في السنة هذه التي حج فيها أبي بكر الصديق بالناس كان في الحجاج من هم مسلمون وفيهم أيضا من هم مشركون. فأمره على الناس وخرج رضي الله عنه وأرضاه أميرا واتجه إلى مكة. وبعد أن خرج ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة براءة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، فأردف عليا رضي الله عنه بسورة براءة، أردف عليا بسورة براءة أي بإعلان البراءة التي في صدر هذه السورة الكريمة، لإعلان البراءة التي في صدر هذه السورة الكريمة، براءة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فأردف عليا أي أتبع أبا بكر رضي الله عنه بعلي، أرسل عليا يتبع أبي بكر رضي الله عنه ومعه هذا الإعلان العام، إعلان البراءة من المشركين، وأنه لا يحج بعد ذلك العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأيضا الإعلان بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلحق علي رضي الله عنه أبا بكر الصديق في الطريق، وقال له أبو بكر كما جاء في بعض الروايات: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. فكان تحت إمرة أبي بكر، لكنه وكل إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن البراءة، أن يعلن البراءة، وأنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوب بالبيت عريان. وكان من عادة عدد من الجاهليين رجالا ونساء الطواف بالبيت عراة كما خلقهم الله، مجردين تماما من الثياب كما خلقهم الله عند بيت الله الحرام، يطوفون رجال ونساء، وبعض النساء تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، وتطوف حول البيت وهي عارية تماما كما خلقها الله، جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. فجاء الله عز وجل بهذا الإسلام، جاء الله بهذا النور العظيم، فأزيلت كل هذه الجاهليات، وجاء هذا الإعلان المبارك، وأعلن في السنة 9 من الهجرة، وأعلن علي ذلك ورفع صوته بهذا الإعلان، وأيضا كان معه مبلغين له يعاونونه، منهم أبو هريرة، وكان رضي الله عنه يواصل الإعلان حتى ينتشر انتشارا عاما، وإذا بح صوته بدأ أيضا المبلغون يبلغون ذلك، ومنهم أبو هريرة، حتى إن أبا هريرة يقول: كنت أنادي حتى صحل صوتي، يعني بح حلقي من المنادات، لا يطوب بالبيت عريان، لا يطوب بالبيت مشرك، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إعلانات عامة مدوية في أرجاء مكة. قال: وأردف عليا رضي الله عنه بسورة براءة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفيها إعلان الحرب عليهم، إعلان الحرب على المشركين، ومن كان هناك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وله أمد، العهد له أمد، فعهده إلى مدته، وإذا كان ليس له أمد فعهده 4 أشهر، ثم ينبذ لكل ذي عهد عهده، وإعلان حرب عام على كل مشرك. قال: ونبذ إليهم عهدهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، لم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، يعني بالعام 9 كان في الحجاج من هم مشركون، العام 8 أيضا من باب أولى في الحجاج من هم مشركون، ثم أعلن في العام 9 هذا الإعلان العام المدوي نشر في أرجاء مكة: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان. ولما جاء عليه الصلاة والسلام إلى بلد الله الحرام ليحج صلوات الله وسلامه عليه حجة الوداع، كان البلد نظيفا من معالم الجاهلية ومن ضلالات المشركين ومن وجود المشركين فيما بين الحجاج من صور الجاهلية المنكرة الشنيعة مثل الطواف بالبيت وهم عراة إلى غير ذلك، كل هذه المعالم انتهت. فجاء عليه الصلاة والسلام وحج بيت الله الحرام في العام 10، وسيأتي ذكر ذلك ملخصا عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام، وانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
قال رحمه الله تعالى: وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواترت الوفود أي توالت وتكاثرت، وكان هذا العام يعرف عند أهل العلم العام 9 من الهجرة بعام الوفود، يعرف بعام الوفود لكثرة الوفود التي أتت إلى المدينة. وهؤلاء الوفود الذين يأتون كانوا يأتون على عادة العرب في وفودهم، يرسلون أشرافهم، وأحيانا يأتي أعيانهم أمراءهم قادتهم ملوكهم، أو يرسلون أشرافهم وأعيانهم، ومنهم من يأتي وفده للمصالحة، ومنهم من يأتي لإعلان الإسلام الطواعية والانقياد لدين الله سبحانه وتعالى، ومن الوفود من يأتي للمصالحة بحيث أنه يبقى على دينه ويدفع الجزية ويبقى في مكانه مثل ما حصل من وفد نجران. فالشاهد أن الوفود كثرت في هذا العام، حتى أن يعني ذكر في المصادر في عدد الوفود يعني التي ذكرت في المصادر التي قدمت تزيد على 60 وفدا، وهذه الوفود تمثل قبائل، تمثل يعني جماعات كثيرة من الناس، تمثل قبائل كبيرة، تمثل جماعات كثيرة من الناس يأتون ممثلين لهم ويقدمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكثرت الوفود في هذا العام التي تقدم إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مدعنة بالإسلام، داخلين في دين الله أفواج. هذا الغالب العام في الوفود، أنهم يأتون مدعنين بالإسلام، إلا أن بعض الوفود أو قلة منهم جاءوا للمصالحة، جاءوا للمصالحة ولم يقبلوا دين الإسلام. قال كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، إنه كان توابا. فهذا بعد فتح مكة انهالت الوفود وتزايد عدد الداخلين في دين الله، ولم يكن دخول أفراد بل أصبح الدخول أفواج. تجد في اليوم الواحد يدخل في الإسلام فوج، يعني مئات يسلم، يعني قائد القبيلة أو قائد العشيرة أو سيد القوم فيسلم من تحته، فكانوا أفواج، دخولهم في دين الله أفواج، يعني بالمئات بالعشرات بالأعداد الكبيرة جدا. كل ذلك حصل بعد فتح مكة. وعرفنا مسبقا أن القبائل كانت تلوم في قريش وتنظر في حالها، فلما انتهى أمر قريش وانتهت أيضا العثرة الأخرى هوازن وثقيف، أصبحت القبائل تنهال على المدينة وتقدم إليها، وأصبح الدخول في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكانت هذه الوفود أيضا متفاوتة، ومن هذه الوفود من هم أعراب وجفاة في التعامل، ومن هؤلاء الوفود وفد جاء إلى المدينة من الأعراب على جفوتهم وغلظتهم، فجاءوا عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا ينادونه في حاجتهم وهو في حجرته بصوت عالي. وفي هذا جاء قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. مطلوب مراعاة الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه، وعدم رفع الصوت. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وعليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، محترم صلوات الله وسلامه عليه حيا وميتا. فالشاهد يعني من أصناف الوفود من كانوا أهل جفوة في التعامل، فكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بالحلم والصفح والعفو والمعاملة اللينة الطيبة، مما كان له الأثر البالغ على نفوس هؤلاء في الدخول في دين الله أفواجا. كان من جملة هؤلاء الوفود وفد نجران، وجاء حكام حاكمان لهم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يقال للعاقب والآخر السيد، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبيا قبول الإسلام، عرض عليهما عليه الصلاة والسلام الإسلام فأبيا قبول الإسلام، وجادلهما وبين لهما حقيقة عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فعرض عليهم حقيقة عيسى وتلا عليهم هذه الآيات، فكانوا أبوا ذلك كله، فدعاهم للمباهلة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعاهم إلى هذه المباهلة بعد أن أقام عليهم الحجة وبين الدليل وأزال العذر، دعاهم إلى هذه المباهلة فأبوا أن يباهلوه لأنهم يعلمون أنهم هم الكاذبين، وأبوا المباهلة لكنهم رجعوا ورضوا بالمصالحة وأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ورجعوا إلى إلى إلى, إلى نجران. فالشاهد أن الوفود كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وغالبهم يأتي يعلن إسلامه وإسلام قومه، يبايعون عنهم وعن قومهم بالإسلام، ودخل من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه الناس في دين الله أفواجا. قال رحمه الله: وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وقيل إنه جعل كل منهما في ناحية من اليمن، وقال لهما: بشر ولا تنفر، تطاوع، دعاهما للتطاوع والتبشير والرفق واللطف والإحسان، فقام بما أمرهما به صلوات الله وسلامه عليه خير قيام. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. قال: وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام. وسيأتي عند الحافظ ابن كثير رحمه الله في فصل لاحق ذكر الرسل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أسمائهم، وأيضا سيأتي في ذلك الموضع إن شاء الله حديث عن آثار تلك البعوث وتلك الرسل التي بعثها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته، فنقول: وبالله التوفيق، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس 60 بقين من ذي القعدة من 10 بالمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعتين وبات بها، وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه: حجة في عمرة. ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن 9 وقيل 11، ثم اغتسل وصلى في المسجد 2 ركعتين وأهل بحجة وعمرة معا. هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا. وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث المهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه. والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل، وروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول، وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها، ومن العلماء من أوجبه، والله أعلم. وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل
صلى الله عليه وسلم، وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه، وعن يمينه وشماله أمما لا يحصون كثرة، كلهم قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلا تاما، ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزاعم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح، فهذا صريح في القران. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه أيضا، وكان حاصلها 100 بدنة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة. ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب تحت سمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحو من 40,000 رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بين الظهر والعصر، ثم وقف بعرفة، ثم بات بالمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذ، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة. واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ. ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم، وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة، فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه.
ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في تلخيص حجة الوداع، وهي في العام 10 من الهجرة. قال: يذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون من الله ومن وحسن توفيق وهداية. قال رحمه الله تعالى: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس 60 من ذي القعدة من 10 بالمدينة، ثم خرج منها. ذكر هنا أن ذلك يوم الخميس، وهو قول ابن حزم، ويرى ابن القيم أن خروجه كان يوم السبت، ورجح أيضا ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وكل منهما ناقش ابن حزم في قوله أن ذلك كان يوم الخميس. والحافظ ابن كثير هنا يذكر ملخصا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار رحمه الله أن في كتابه البداية والنهاية أن الناس اعتنوا كثيرا بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدماء الأئمة ومتأخرهم، أي لا يزال أهل العلم من قديم وحديث يفردون المصنفات الخاصة بذكر حجة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: خرج منها، أي من المدينة، بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب. ومن تجمع من الأعراب. وتجمع أعداد كبيرة جدا لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة سيخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. تجمعت أعداد كبيرة جدا في المدينة ليخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والغرض من ذلك أن يشرفوا بمصاحبته صلى الله عليه وسلم في أداء هذه الطاعة العظيمة، وليشاهدوا أعمال الحج ومناسكه في عمله صلى الله عليه وسلم، وليقتدوا به صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. فكانوا أحرص ما يكون على القرب منه ومشاهدة أعماله صلوات الله وسلامه عليه، وحج معه أعداد كبيرة جدا، حتى قيل إن الذين شاركوا النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع 100,000 الذين شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم في عرفة وكانوا أمامه يبلغون 100,000 حاج مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها. صلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها. صلى ركعتين باعتبار أنه ضرب في الأرض، ضرب في الأرض مسافرا، بدأ في الضرب في الأرض مسافرا صلوات الله وسلامه عليه. فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها، أي أنه صلى المغرب وصلى العشاء أيضا ركعتين والفجر، وأيضا صلى الظهر صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى مكة. قال وأتاه آت من ربه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه أن يقول في حجته هذه حجة في عمرة. والحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن يقول هذه حجة في عمرة، ومعنى حجة في عمرة أي قران، ومعنى حجة في عمرة أي قران. فهو عليه الصلاة والسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم وشواهد ذلك كثيرة ودلائله غفيرة، ذكر أو أشار ابن كثير كما سيأتي إلى طرف منها، كان عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق معه الهدي من الميقات صلوات الله وسلامه عليه. فأتاه آت من ربه يقول في حجته هذه حجة في عمرة. ولما قال عليه الصلاة والسلام حجة في عمرة أتبع ذلك أيضا بقوله كما ثبت في الحديث اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا يا إخوان مطلب مهم وعظيم جدا، ينبغي للمسلم أن يتنبه له بين يدي هذه العبادة العظيمة حج بيت الله الحرام أو الاعتمار أو كذلك عموم الطاعات، ينتبه الإنسان أن يكون عمله لله، لأن الله عز وجل لا يقبل عمل العامل إلا إذا أخلص لله، كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلما أهل عليه الصلاة والسلام بالحج قارنا قال على إثر ذلك اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يعني اجعله لوجهك خالصا لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وفي زماننا يا إخوان، في زماننا هذا المصيبة عظيمة لدى كثير من الحاج والمعتمرين، أكثر ما يتجه اهتمامه في المشاعر، في عرفات، في المزدلفة، في المطاف، في السعي إلى آخره، أكثر ما يتجه اهتمامه أخذ الصور التذكارية إما الثابتة أو المتحركة، أخذ الصور التذكارية إما الثابتة أو المتحركة، يجمعها ثم يأخذها معه إلى البلد ليري الناس. فهل حججت لتري الناس أو لترضي ربك وتطلب ثوابه سبحانه وتعالى؟ الحج عبادة، عندما تقف بعرافات، عندما تقف بمزدلفة، عندما تقف بمنى، عندما تطوف، عندما إلى آخر، هذه أعمال بينك وبين الله لله سبحانه وتعالى. رأيت بنفسي بعض الحاج أصلحنا الله وإياهم في بعض المشاعر، رأيت بنفسي وقف وأعطى كاميرا التصوير لرفيق له ووقف بعيدا، ثم لما استعد رفيقه ليصور رفع يديه على هيئة الداعي، رفع يديه على هيئة الداعي، ولما التقط الصورة التذكارية نزل اليدين. ماذا تعني هذه الصورة؟ واليدان لم ترفع لدعاء الله، لا والله ما رفعت لدعاء الله، رفعت لتؤخذ صورة تذكارية، لم ترفع ليدعو الله. في الحديث القدسي إن الله حي كريم يستحي من عبده، في الحديث نعم الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هاتان اليدان ما رفعتا لله، رفعتا للصورة، ومجرد أن أنهى الصورة أنزل يديه، ثم يأخذ الصورة ويري أصحابه وزملائه ورفقائه أو يعلقها في مجلسه أو يضعها في ألبوم ويضعها على مكتبه، وإذا زاره الزائر يقول تفضل عندك ألبوم، تفضل ممكن تراني في مكة وفي المشاعر وفي افتح صفحة 20 تراني أدعو الله عند الجمرات وعند الكذا، تطلع انظر كذا انظر كذا. هذا ما هو هذا الآن؟ ما هو هذا؟ هذا عبادة هذا؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ولهذا أنا نصيحة لوجه الله، من عنده صور تذكارية أخذها يمسحها ويجعل هذا عمل لله سبحانه وتعالى، يرجو به وجه الله، يطلب به ثوابه، يرجو به شيئا يراه يوم القيامة. يقول ربنا عز وجل من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ونسأل الله عز وجل في مجلسنا هذا أن يجعل أعمالنا كلها في وجهه خالصة لا رياء فيها ولا سمعة. قال رحمه الله تعالى ومعنى هذا أن الله أمره بأن يقرن الحج مع العمرة، أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، أخبر الناس بذلك أي أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا وطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد، أي أتى نساءه وكن تسع على الصحيح وطاف عليهن، أي أتاهن جميعا بغسل واحد وهن تسع وقيل إحدى عشرة، ثم اغتسل وصلى عند المسجد ركعتين، لأنه أيضا في الحديث السابق قال أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك، وقال صل في هذا الوادي المبارك. والصحيح أن هذه الصلاة ليست صلاة نية الإحرام، ولم يرد في السنة صلاة تختص بنية الإحرام، وإنما هذه الصلاة تتعلق بهذا المكان المبارك. قال صلي في هذا الوادي المبارك، فصلى عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين وأهل بحج وعمرة معا. وأهل بحج وعمرة معا هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك، وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا أي التأويل. وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه، يعني الجواب عنها. وأيضا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال أحرم صلى الله عليه وسلم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، ثم ساقها رحمه الله في كتابه زاد المعاد. قال والقران في الحج هو الأفضل عند أبي حنيفة، أي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محقق الأصحاب، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها، ومن العلماء من أوجبه والله تعالى أعلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال الأفضل الإفراد، وذلك ليتسنى للإنسان أن يأتي بحج مستقل وبعمرة مستقلة كل منهما في سفر خاص. ومن أهل العلم من يرى أن الأفضل هو التمتع، وهو الأقرب من أقوال أهل العلم لدلالة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وهي التي تعرف الآن بأبيار علي، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم، أي من ساق الهدي يهل كما أهل عليه الصلاة والسلام، أي قارنا. وسار صلى الله عليه وسلم الناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمم لا يحصون كثرة، كلهم قد قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم، أعداد غفيرة جدا قدمت لتشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة المباركة، وليتعلموا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة جاء في الزاد لابن القيم: وكان دخوله لأربع خلون من ذي الحجة في يوم الأحد، لأربع خلون من ذي الحجة، وكان الخروج لست بقين من ذي القعدة، وهنا الدخول لأربع خلون، فتكون مسافة الطريق كم؟ ست خلون وأربعة عشرة أيام، تكون عشرة أيام، فهذه عشرة أيام أمضاها عليه الصلاة والسلام في الطريق من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وكان هذا هو الوقت الذي تقطع فيه المسافة بين مكة والمدينة، أربعة عشرة أيام. أما في زماننا هذا فهذه المسافة تقطع في أقل من عشر ساعات، وليس عشرة أيام، في أقل من عشر ساعات، يعني خمس ساعات ست ساعات ويكون الإنسان قد وصل إلى مكة. أيضا أمر آخر والنعمة علينا عظيمة، ويجب على المسلم أن يستشعر النعمة وأن يشكرها: تنطلق من مكة إلى المدينة وأنت في غرفة مكيفة وكرسي مريح، وإذا أردت الماء البارد أو الطعام أو الشراب في مكانك، وأنت جالس في الجو البارد لا يمر بك وهج الصحراء ولا حرارة الشمس، كل هذه ما تمر عليك، وتصل إلى مكة ولا يرى عليك أثر السفر، بينما في ذلك الوقت يصلون إلى مكة وأثر السفر واضح من الغبار وحرارة الشمس وهج الصحراء إلى آخره. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم، وكان أيضا قبل أن يدخل مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم، قال طاف للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة. الطواف الذي طافه طواف قدوم لأنه قارن صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الطواف سنة في حق القارن والمفرد، سنة في حق القارن والمفرد. ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة بحيث يكونوا متمتعين، وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لهم إلى الأفضل، ويتحللوا حلا تاما ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا أخذ منه من أخذ من أهل العلم أن الأفضل هو التمتع، وأن التمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة. قال: فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزاعم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن، فقال له صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ والأنساك ثلاثة: قران وتمتع وإفراد. قال: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، بإهلال كإهلال النبي، يعني لما أهل في الميقات أهل بإهلال كإهلال النبي، أيا كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فإهلاله مثل إهلال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح. قال الحافظ بن كثير: فهذا صريح في القران، هذا صريح في القران، قال قرنت، يعني نص صريح في القران. وقدم تقرأ الجملة عندك: فهذا صريح في القران.
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا،
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، العبارة عندكم في نسختكم واضحة، أما عندنا وقدم مع علي رضي الله عنه من اليمن هدي، يعني العبارة فيها ضعف، لكن التي في هذه النسخة أوضح، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا. النسخة الأخرى كذلك
من اليمن، بس في النسخ قدم علي من اليمن هدي
مثل نسختكم، إذن لعلها تصحح هذه النسخة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، قدم معه في مجيئه هذا هديا ساقه من اليمن، إذن يكون علي ساق الهدي وأهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم هو القران. فأشركه صلى الله عليه وسلم في هدي أيضا، يعني إضافة إلى ذلك أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هدي، فكان حاصلهما 100 بدنة، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي معه من اليمن 100 بدنة. قال: ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة، وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة، وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة. ثم أصبح نعم وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة بات عليه الصلاة والسلام بمنى، ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب بنمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40,000 رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بين الظهر والعصر، ثم وقف بعرفة، ثم وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة. عندكم اختلاف في النسخ
عجيبة، يقول خطبة تحت سمرة خطبة عظيمة
في نسختكم
موجود نمرة،
لا الصواب نمرة، نعم. ثم بات بالمزدلفة، ثم بات بالمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذ، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، صلى الفجر في أول وقتها، ووقف عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، وبقي إلى أن أسفرت، يعني قبل طلوع الشمس، ثم أفاض وانتقل عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى، فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة، واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ، ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، أنه صلى الظهر بمنى، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلاها بمكة، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها. والإمام العلامة ابن القيم في الزاد مال إلى ترجيح حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، والأصل في المسلم في أيام في يوم النحر وأيام التشريق أن يبقى في منى، وأن يكون ذهابه إلى مكة لأداء لأداء الفرض الذي عليه، فرض الطواف والسعي. وبعض الحجاج يفضل أن يبقى في مكة يصلي أوقاتا، بينما الهدي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ذهابا لأداء هذا الفرض الذي عليه ثم يرجع، لأن أعماله في منى وصلواته في منى وبقاء في منى، هذا هو الأصل. فالإمام ابن القيم رحمه الله مال إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، يعني ذهب بعد أن رمى وحلق ونحر، ذهب وطاف ورجع إلى منى وصلى الظهر بها صلوات الله وسلامه عليه. قال: وخطب ثانية يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم بأنه بلغهم الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن خطب يوم عرفة خطبة عظيمة جدا، وأيضا ثبت عنه أنه خطب في يوم النحر وفي أوساط أيام التشريق، وأيضا سمعت منه مواعظ عليه الصلاة والسلام في أثناء حجه، مواعظ عظيمة وبليغة، وكلها داخلة في باب وصية المودع، ولها أهمية عظيمة ومكانة عالية. وكنت قد جمعتها في رسالة طبعت مفردة بعنوان خطب ومواعظ من حجة الوداع، خطب ومواعظ من حجة الوداع، ذكرت فيها خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، وأيضا خطبته في يوم النحر وأوساط أيام التشريق، والمواعظ التي سمعت منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي وصايا ومواعظ وخطب ثمينة جدا يحتاجها كل مسلم ويحتاجها الحاج على وجه الخصوص، لأن هذه وصايا مودع لها شأنها ومكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. وكان عليه الصلاة والسلام في نهاية الخطبة يشهد الناس أنه بلغ، وهذا أيضا من الوداع، وهذا من الوداع. فكان هذه الجموع الغفيرة أمامه عليه الصلاة والسلام، فلما خطبهم وفرغ من خطبته عليه الصلاة والسلام قال: ألا هل بلغت؟ قال الناس: نعم. قال: ألا هل بلغت؟ قال الناس: نعم. فكان ينكث بأصبعه، يشير بأصبعه إليهم، يقول: ألا هل بلغت؟ فيقول الناس: نعم. فيرفع يده عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد. وثم ينزل إصبعه إليهم ويقول: ألا هل بلغت؟ ثم يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد. هذا قول الحافظ بن كثير: وأشهدهم على أنفسهم بأنه بلغ الرسالة. قال الإمام بن كثير رحمه الله: فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. وبهذا تكون انتهت حجة الوداع العظيمة المباركة التي ودع فيها الناس. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما كان في عرفة نزل عليه عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش بعد هذه نزول هذه الآية وقتا طويلا، يعني مدة لا تصل إلى 3 شهور، لم يعش زمنا طويلا صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا لم ينزل بعدها في هذه المدة التي عاشها بعد نزول هذه الآية، لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، بل الدين كمل والحلال والحرام كله بين. وعاش عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مدة هي أقل من 3 أشهر لم ينزل فيها حلال ولا حرام. وهذه الآية تعني تمام الدين وكماله، وأن الواجب على عموم الناس أن يلزموا شرع الله وأن يتمسكوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من البدع والمحدثات التي يدخلها عليهم المدخلون من باب الاستحسان. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. كلام واضح. ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. أي عمل لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله، يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا، فلن يكون دين إطلاقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الإمام بن كثير: ثم أقبل منصرفا إلى المدينة. ثم أقبل منصرفا إلى المدينة، وكان أقام بمكة 10 أيام، المدة التي قضاها من حين وصوله إلى مكة إلى خروجه منها 10 أيام، مماثلة لمدة الطريق الذي قضاه بين مكة والمدينة 10 أيام، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي طريق العودة وراجع عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وصلوا إلى قريب من الجحفة، والجحفة كنا عرفنا فيما سبق أنها أحد المواقيت المكانية. فلما وصل إلى ذلك المكان قريبا منه غدير يقال له غدير خم، غدير يقال له غدير خم. لما وصل إلى هذا الغدير أيضا خطبهم هناك عليه الصلاة والسلام، خطبهم خطبة ثابتة في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، أوصاهم فيها بكتاب الله، أوصاهم فيها بكتاب الله، قال: أوصيكم بكتاب الله. فأوصى الناس بكتاب الله. هذه الوصايا التي هي وصايا المودع لها شأنها ولها مكانتها ولها منزلتها. قال في وصيته: وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي. مع الوصية بكتاب الله يوصي ويذكر بأهل البيت. وأهل البيت بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانتهم العلية ومنزلتهم المنيفة ودرجتهم العالية، والمسلمون يحفظون لأهل البيت مكانتهم ويرعون لهم حقهم ويعرفون الواجب نحوهم، ولهم حقوق محفوظة وواجبات معروفة. والواجب على كل مسلم أن يرعى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم عملا بوصية النبي صلوات الله وسلامه عليه بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحفظ لحق آل البيت، هذا الحفظ لحق آل البيت والمعرفة بقدرهم وواجبهم لا يعرف حقيقة، ولم يقم به حقيقة على الوجه الصحيح المطلوب تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند أهل السنة والجماعة، إلا عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة كرمهم الله بمعرفة حق آل البيت والقيام بحقوق آل البيت دون غلو أو جفاء، دون غلو أو جفاء، لأن بعض الناس لهم ممارسات خاطئة يظنون أنها من القيام بحق آل البيت. مثلا يعبد أحدا من آل البيت من دون الله ويظن أن هذا حق من حقوق آل البيت، أو مثلا يستغيث به، أو يعتقد أنه يعلم الغيب ويعلم ما كان وما سيكون إلى آخره، ويظن أن هذه من حقوق آل البيت. هذه حقوق الله رب العالمين، لا شريك له في شيء من ذلك، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فلا يعرف إطلاقا من حفظ لآل البيت حقهم ورعى لهم مكانتهم وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم رعوا لآل البيت حقهم وعرفوا لهم مكانتهم، بدءا بصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وهو مثال مسدد في حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. ومن يقرأ تاريخ أبي بكر رضي الله عنه وقصصه العظيمة في احترامه وتوقيره ورعايته ومعرفته بحقوق آل البيت يجد عجبا من الرعاية العظيمة والعناية البالغة منه رضي الله عنه بآل البيت، والشواهد في سيرته على ذلك كثيرة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغدير في اليوم 18 من ذي الحجة، في اليوم 18 من ذي الحجة لما وصل إلى هذا الغدير خطب الناس وأوصاهم صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العظيمة. بعد أن وصل إلى المدينة، بعد أن وصل إلى المدينة يعني بعد الحج بشهرين أو أكثر بقليل، بعد الحج بشهرين أو أكثر من الشهرين بقليل، بدأ عليه الصلاة والسلام يجهز جيش أسامة. بدأ عليه الصلاة والسلام بتجهيز جيش أسامة. أسامة والده من هو؟ والده زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة هو الذي استشهد أميرا في غزوة مؤتة، وكان عليه الصلاة والسلام اختص غزوة مؤتة كما مر علينا مر معنا أمر عليها ثلاث أمراء، أمر عليها ثلاث أمراء. من هم هؤلاء الأمراء الثلاثة؟ أولهم زيد بن حارثة، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أرضاهم، واستشهدوا ثلاثتهم واحدا تلو الآخر، ثم أخذ الراية خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه كما مر معنا ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة وهذا الجيش الذي بدأ يجيشه ويجهزه عليه الصلاة والسلام لغزو الروم، أمر على هذا الجيش أسامة بن زيد. أسامة بن زيد وكان عمره في ذلك الوقت 18 سنة، كان عمره 18 سنة، وأمره عليه الصلاة والسلام على هذا الجيش، وتحت الجيش المهاجرين والأنصار وأعيان الصحابة وكبارهم إلى آخره، وأمر على هذا الجيش أسامة بن زيد صغير ومولى اثنتان، صغير ومولى. ولهذا بعض الصحابة كأنه وجد في نفسه يعني أمر على الجيش أسامة بن زيد رغم صغر سنه 18 سنة، وأيضا وهو من الموالي فجاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبي من قبله، إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان، يعني يقصد والده، وأيم الله لقد كان خليقا للأمارة، خليقا للإمارة يعني حقيقا وجديرا بها، وإن كان من أحب الناس إلي، يقصد زيد الوالد، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده، وإن هذا لا لمن أحب الناس إلي بعده. وهذا يبين عليه الصلاة والسلام في حبه لزيد والد أسامة الذي كان أمره على مؤتة واستشهد هناك، وهنا أمر ابنه أسامة ابن زيد وبين مكانته وأنه رضي الله عنه مثل والده من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن ينطلق هذا الجيش لغزو الروم، ولما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الخلافة، لما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه بدأ أول ما بدأ بإنفاذ جيش أسامة عملا بتوجيه ووصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحادث الجلل والمصاب الفاجع العظيم، وهو نبأ وفاة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يكون الحديث عنه في لقاء الغد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.